هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم وندعوكم للاستماع إلى المحاضرة الإسلامية بصوت فضيلة المرحوم الشهيد المظلوم الشيخ نمر باقر النمر. موضوع المحاضرة: الأبعاد المختلفة للدعاء في حياة المؤمن.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وشهد المرسلين بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله العظيم في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال سبحانه وتعالى: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. وجاء في الحديث: الدعاء سلاح المؤمن، والدعاء مخ العبادة، والدعاء نور السماوات والأرض، بل جاء الدعاء عمود الدين. صدق أهل بيت النبوة سلام الله عليهم أجمعين. ارتبط اسم الإمام زين العابدين عليه السلام بالدعاء، حيث الصحيفة السجادية زبور آل محمد وزبور داود كان الدعاء، وبه بنى نبي الله سليمان الحضارة التي لم تصل إليها البشرية. وزبور آل محمد هو الدعاء، وبه نتمكن من بناء الحضارة الإنسانية. في مثل هذه الليلة نتوقف وقفة قصيرة لكي نفهم حقيقة معاني الدعاء وأبعاد الدعاء. ارتبط بمفهوم الناس أن الدعاء هو عبارة عن حالة روحانية فقط تربط الإنسان بينه وبين ربه لتهذيب السلوك والأخلاق، ليس إلا هذا. بعد واحد ارتبط مفهوم الناس به، لا يفهم الناس من الدعاء إلا هذا المعنى، حالة روحانية، حالة اعتراف، حالة إقرار بين الإنسان وربه. وهذا معنى من المعاني لا ينكر، بل هو من أمهات المعاني. لكن الدعاء لم يكن ذا بعد واحد، هذا بعد من الأبعاد. في الواقع الدعاء هو السلاح المؤمن، هو السلاح الأخير الذي لا يمكن لأي قوة وجدت على هذه الأرض أن تلهيه. ولذلك نقرأ في دعاء خميس: يا سريع الرضا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء، ثم فيما بعد وارحم سلاحه البكاء. لاحظوا فقرة سلاح البكاء، والبكاء مرتبط مع الدعاء. أكمل بين حالة الدعاء وما بين حالة سيل الدموع والبكاء، وهو السلاح الذي حملته فاطمة الزهراء سلام الله عليها لتثبيت ولاية أمير المؤمنين وللدفاع عن قيام السماء. وهو ذات السلاح الذي حمله الإمام الحسين لإعلان مظلوميته ومظلومية أهل بيته ولنشر ثقافته وثقافة رسالة السماء من خلال الدعاء والبكاء، من خلال تلك الدموع ومن خلال تلك الأدعية وصل إلينا
النبع الصافي من فكر أهل البيت بذلك الدعاء الذي لم يتمكن الطغاة ولم تتمكن أي قوة من كسره ولا إلغائه. فالإمام حينما ارتبط بالدعاء ارتبط بسلاح فاعل ناجع. هنالك حينما كانت الظروف حينما كانت الأجواء لا تسمح بالكلمة الصادقة، حينما كان هناك الإرهاب السياسي يقتل ويذبح، حينما كان هناك الإرهاب الفكري يخرج الإنسان من الدين ويفسق ويكفر، حينما يكون هناك الإرهاب الاجتماعي الذي يحاصر الإنسان ويعزله، حينما كانت هناك الإرهاب بجميع أشكالها، كان الدعاء هو السلاح الناجع وهو السلاح الفاعل. فالإمام في تلك الظروف الموضوعة في تلك الظروف الإرهابية لم يتخلى عن رسالته، لم ينعزل، لم يترهبن، لم يبتعد عن الناس، إنما مارس تبليغ رسالة السماء من خلال الدعاء. وإن شاء الله فيما بعد سنبين أبعاد الدعاء من خلال وبإمكاننا أن نتعرف على تلك الأبعاد من خلال الأدعية التي نقرأها، لأن العيد الدعاء ركيزة أساسية وهامة في الفكر الإسلامي، بل تشريعات كثيرة يمكن أن نستوحيها من الدعاء، بل أن القرآن الكريم في أغلبه آيات دعاء في جميع المجالات، تحميد وذكر ودعاء، بل أهم سورة في كتاب الله وهي سورة الفاتحة كلها دعاء، وأهم آية وهي البسملة هي دعاء. بسم الله يعني أستعين بالله، أبدأ بقدرة الله برحمة الله، وسورة الفاتحة هي دعاء علمه الله وأدب به عبادة في كيفية مخاطبته. القرآن هو خطاب الله النازل إلينا، والدعاء هو خطابنا إلى الله، والخطاب يحتاج إلى صياغة، يحتاج إلى أدب. أنت حينما تريد أن تلقي خطابا على جمع، أو حينما تريد أن تخاطب مسؤولا، أو حينما تريد أن تلقي خطابا بمناسبة ما، هنالك تجتمع مجموعة من الخبراء ومجموعة من الأدباء ومجموعة من الباحثين لكي يصيغوا لهذا الرئيس أو لهذا المسؤول أو لهذا الوزير خطابا حتى يتناسب الخطاب وآداب الخطاب والمخاطب فيما يتناسب مع المخاطب، سواء كان جمهور أو كان مسؤول. الخطاب يحتاج إلى صياغة، يحتاج إلى آداب. فالدعاء هو الخطاب الذي نخاطب به الله سبحانه وتعالى. الإمام زين العابدين يعلمنا كيف نخاطب ربنا بأدب، كيف نخاطب ربنا بما تجيش به نفوسنا. قد يعجز اللسان عن التعبير في مخاطبة ربه، يعجز الإنسان تجيش في داخل صدره أفكار ومتطلبات وهموم وما سابه، يعجز عن التصريح بها أو عن كيفية طرحها بشكل لائق بمكان المخاطب. ولذلك يتوقف الإنسان في مخاطبة ربه. يأتي الإمام زين العابدين ليؤثر مجموعة من الخطابات في جميع المجالات في جميع الحالات، كيف نخاطب الرب في متغيرات الظروف، في متقلبات الزمان، في مع وجود حدث ما، في حالة طارئ، في حالات متعددة ومتفرقة. فيبين لنا الإمام كيف نخاطب ربنا في حالة غروب الشمس، في حالة شروقها، في حالة استهلال الهلال، في حالة قدوم رمضان، في حالة الرعد، في حالة البرد، في حالة العواصف، في حالة دعاء الآخرين، في حالة التحميد والتمجيد لله، في حالة الصلاة على بيت رسول الله، في حالة ذكر آدم نبي الله، وفي حالات متعددة ومتفرقة. يمكن أن يقرأ الإنسان عناوين الصحيفة السجادية ليرى الحالات المتعددة والمتفرقة في كيفية مخاطبة العبد ربه. كيف يخاطب عبد ربه في مثل تلك الحالة بعد الصلاة قبل الصلاة في كل يوم أدعية الأيام أدعية الأسبوع أدعية بعد الصلوات أدعية في جميع الحالات ما من حالة ما من ضرب ما من شيء إلا ويخصه دعاء يعني من أول ما تفتح عينك صباحا لتستيقظ لترى هذا البسيط من هذه الحياة تبدأ هناك بدعاء إلى آخر لحظة تريد أن تغمض عينك هناك دعاء وما بينهما مجموعة من الأدعية في جميع في السفر في الحضر في بدء السفر في نهاية السفر في بدء الحضر في حالة القدوم في حالة توديع صديق في حالة استقبال صديق في المجالات في العبادات كلها الصلاة هي دعاء أنت تمتقي مع الله عبادتك مع الله كيف تقترب إلى الله هذه الحالة هي حالة دعاء كل الصلاة الصلاة معناها دعاء لا تعنى الصلاة إلا الدعاء والصلاة عمود الدين ولهذا يكون الدعاء عمود الدين ولهذا يمكن للإنسان أن يرتقي عن طريق الدعاء استعينوا بالصبر والصلاة يعني استعينوا بالدعاء صلاة يعني الدعاء استعينوا بالصبر يعني الصوم استعينوا بالصوم جزء من الصوم هو الصبر أو جزء من الصبر عفوا الصوم والصلاة هي الدعاء لا تعني إلا الدعاء سورة الفاتحة التي لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب هي الدعاء وأنت حينما تمجد ربك بالتحميد والتهليل والتسبيح هذا دعاء حينما تستقبل هذا دعاء في ركوعك تدعو في سجودك تدعو بينهما تدعو في قيامك تدعو في هويك تدعو في وقوفك تدعو في جلوسك تدعو كل حالات الصلاة هي الدعاء وهي أفضل العبادة إن قبل قبل ما سواها ورد رد ما سواها لذلك الإمام اتخذ سلاح الدعاء لكي يبين مجموعة من الأبعاد لكي يبث الثقافة الرسالية لكي يرسخ العقيدة لكي يبين الموقف لأن الدعاء الواقع منهج شامل لجميع أبعاد الحياة الدعاء منهج شامل لجميع الأبعاد لا يقتصر الدعاء على تهذيب النفس وتهذيب السلوك وتطهير الروح لا هذا بعد وبعد الرئيس لكن لا يقتصر على هذا للدعاء أهداف وأبعاد لو أردنا أن نقرأ صحيفة سجادية نلاحظ مجموعة من الأبعاد إن شاء الله بعض اللحظات تتحدث عن الأبعاد وبعضها نستشهد بها من خلال صحيفة سجادية ومن آيات القرآن اللحظ من الأهداف الرئيسية للدعاء هو ترسيخ العقيدة وتصحيحها تصحيح العقيدة اختلاع الشوائب وترسيخها كثير من الأدعية اللحظ قضية تثبيت توحيد الله هناك الحكم الأموي أراد أن يقتلع الدين لا خبر جاء ولا وحي نزل هذا كان شعاره لا خبر جاء ولا وحي نزل قضية التوحيد والوحي كله كذب في كذب في عرض يزيد قضية كانت هناك مؤامرة لإلغاء لإعادة الأصنام لإلغاء الحالة التوحيدية لهذا من خلال هذه الأدعية ثبت التوحيد عجزت العقول عن كل معرفته لاحظوا الأولاد في نصر في وسط الدعاء هنا يبين أن العقول عاجزة يبين عن صفات الله عن توحيد الله عن تمجيد الله الحمد لله يبين عن قدرة الله أنت الخالق وأنا المخلوق أنت المعطي وأنا السائل أنت المغيث وأنا المستغيث أنت العزيز وأنا الذليل شوفوا قارن بين الإنسان وبين ربه تبيين عظمة الله وحقارة الإنسان في قبال الله وهكذا الحمد لله وما شابه حينما ترتبط الأدعية اقرأ المناجاة اقرأ أدعية الأسبوع أدعية الأيام التي نقرأها في كل يوم اقرأها لا يخلو دعاء إلا وفيه ترسيخ للعقيدة وتوضيح لحقيقة عقيدة من أراد أن يعرف عقيدته عليه بقراءة الدعاء كل الأدعية على الأطلاق تتحدث عن الدعاء حينما تقول فاطمة الزهراء سلام الله عليها بسم الله النور بسم الله نور النور بسم الله نور على نور فاطمة صغيرة لكن تعبر عن عقيدة هذا دعاء فاطمة الزهراء سلام الله عليها الإمام زين العابدين حينما يبدأ بتمجيد الله وتحميده و بيان صفات الرب وصفات الخالق وما شاء الله هذا تثبيت للعقيدة في مسألة التوحيد وهكذا بقية العقائد الشفاعة دائما تلاحظوا في طيات الدعاء ارتباطنا لشفاعة الرسول أهل بيته يستشفع حتى يصير هناك تشتت مرتبط من خلال هناك افكار مشمومه، هناك رهاب فكري لالغاء الشفاعه، قطع الناس عن ارتباطهم باهل البيت. حكم الاموي ما كان يريد يربط البشريه باهل البيت، يريد يجعل فاصل تنفصل الامه الاسلاميه عن بيت الرسول، عن رسول الله وعن اهل بيته. هنالك من خلال الادعيه نلاحظ كثير ما يؤكد على رسول الله صلى الله عليه واله وعلى علاقتنا باهل البيت وعلى علاقتنا بالشفاعه بهم وحاجتنا اليهم. هذه مسائل ترتبط بالعقيدة، مسائل في الدعاء ترتبط بالبعث، ترتبط بيوم القيامة، ترتبط بعجز الإنسان في مقاومة أهوال يوم القيامة واللجوء إلى الله من أجل المغفرة في ذلك. تثبيت العقيدة، توحيد، عدالة إلهية، نبوة، ولاية، معاد، هذه كلها نلاحظ في كتاب الدعاء. اقرأ صحيفة السجادية تلاحظونها مليئة مثل المعتقدات الخمسة وما يتفرع منها من عظمة من شفاعة وما إلى. هذا جانب من جوانب الأبعاد الرئيسية للدعاء، تصحيح العقيدة، اقتلاع الشائد منها شوائبها، الأفكار الجائلة التي تبث فيها، ترسيخ حالة العقيدة، ترسيخ حالة الإيمان من خلال الدعاء. يعني هناك هجمة شرسة من أجل تضعيف الإيمان، من أجل تفتيت العقيدة. الآن في عصرنا هذا، في عصرنا العاصر الحاضر المعاصر، نحن بحاجة إلى أن نرتبط بالدعاء لترسيخ عقيدتنا، بل الدعاء هو المنقذ أمام تلك الهجمة الثقافية الشرسة. إذا أردنا أن نتخلص من تلك الهجمة لابد أن نقرأ الدعاء. تدرون ليش؟ لأن مشكلة الإنسان حالة الاستكبار، حالة الاستكبار يكون في حالة غفلة لا يمكن أن يصحح أفكاره. في حالة الدعاء يكون الإنسان في حالة انكسار، خضوع، لأن في هذه الحالة الإنسان في هذه الحالة عنده استعداد للتصحيح، لأن الاستكبار هو المانع. كلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون، حالة الاستكبار تمنع. ولهذا بحاجة إلى شنو؟ الدعاء. الدعاء هو المقابل للاستكبار. ولهذا الآية التي تولت بها الحديث وقال ربكم ادعوني استجب لكم، في مقابل الدعاء شنو؟ استكبار. إن الذين يستكبرون عن عبادتي، ذلك الإنسان الذي لا يدعو ربه، هذه إيش حالة استكبار؟ لأن الدعاء عن الخضوع لله سبحانه وتعالى. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. في التعبير القرآني تهديد صارخ إذا الإنسان استكبر عن الدعاء. ليش؟ لأن من خلال الدعاء يصحح الإنسان مفاهيمه. هذا بعض من أبعاد الدعاء. بعد الآخر علاقات اجتماعية، تصحيح مسار علاقات اجتماعية. نضرب مثال، أنت في يوم الاثنين تقرأ أي دعاء؟ شنو مقاطع الدعاء؟ تسأل الله في ماذا؟ مظلوم ظلم بحضرك. إذا تسأل الله في غيبة غصبها، وما شابه من تلك العلاقات الملوثة. تتجاوز حدودك في علاقاتك، حينما تتجاوز حدودك في علاقاتك الاجتماعية تحتاج إلى الدعاء لتصحيحها. أنت هنالك تقر بأنك تجاوزت حدودك، اعتديت على الآخرين. الإنسان في حالة الاستكبار يقول له هو الغلطة، هو أنا الغلطة، هو الذي اعتدى علي، هو الذي ظلمني، هو أصابه. إلقاء التهمة واللوم على الطرف الآخر. أما في هذه الحالة لا، أنت تقر بتجاوزك، أنت تدعو إلى جارك، تدعو إلى قريبك، تدعو إلى من يرافقك في السفر، تدعو بشكل جمعي ربنا. طبعا بعض أدعية خاصة بالإنسان ربي، بعض أوقات دعيت ربنا. أنت مستحب لك أن تدعو في صلاة الليل لأربعين مؤمن، حينما تعدد أربعين شخص ما تتحسن علاقة مع هؤلاء. طبيعة الحال تدعو لهذا الإنسان ينغرس حب في قلبك له، وهو أيضا بشكل مباشر ينغرس في قلبه حبا لك من دون أن يدعو، من دون أن تشعر عنه. أنت حينما تدعو لهذا ولا ينقصك شيء، حينما يدعو الإنسان لغيره يكون هناك ولك مثل ذلك. تدعو لإنسان، تدعو له بشيء، ملك يقول يدعو لك ملك، ولك مثل ذلك، وتدعو له ولك مثل ذلك. بل يعلمنا الله سبحانه وتعالى كيف ندعو لبعضنا البعض، ادعوني بلسان لم تعصني به. يعني شنو؟ يعني أنا أدعو لك وأنت تدعو لي، أنا خب ما عصيت الله بلسانك، انا ما اعطيت الله بلسانك، انت ادعو لي. نقول احنا نسالكم الدعاء. ليش نقول نسالكم الدعاء؟ لان هذا اللسان الذي تدعو الله به لم تعصي به الله عني، انا لم اعصي الله باللسان عنه، فلهذا ادعوني بلسان لم تعصني. لهذا نسال بعضنا البعض الدعاء ويستجاب دعاء المؤمن. بل لو يهودي كما في الروايات دعا للمؤمن لاستجاب الله دعوته. شفتوا يهودي للمؤمن هو استجاب، ما يستجاب اليهودي لليهودي نفسه في دعائه لنفسه، وانما لو دعا للمؤمن استجاب الله دعوته. والله سبحانه وتعالى حينما يدعو يستجيب. والله سبحانه وتعالى يقول: واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. على بالكم لما ندعو قضيه راحت ضاعت؟ لا، ندعو الله في اكبر شيء واكبر شيء، حتى من الحطام ندعو الله. احنا ندعو ربنا الله سبحانه وتعالى اذا ما اعطانا هذه العطيه الان، العطيه موجوده افضل منها اضعاف مضاعفه ليوم القيامه، او يدفع عنا بلاء كما فرواد، اما يعطينا العطيه نفسها، اما يدفع عنا بلاء اكبر منها. فهو بدل ما يعطينا العطيه ويصيبنا البلاء يدفع ذاك البلاء الذي هو اكبر واخطر من العطيه. لا تنفع العطيه مع وجود ذاك البلاء، واما ان تؤجل الى يوم القيامه وهي افضل باضعاف مضاعفه، لا من عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلبك. وبعض الحالات الدعاء تتطلب سنين، يعني بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن في دعائك ربي شقيا. شنو طلب؟ طلب ولد متى؟ بعد 40 سنة استجيب، لكن أعطيت طلب بعد 40 سنة. يا رب أنا ولم أكن ربي بدعائك الشقية، أنا كنت أريد شيء، أخاف الموالي من ورائي يضيعون القضية يضيعون القيم. وبعض الوقت يكون خلف من بعضهم خلف من أضاعوا الصلاة، خبر جماعة يضيعوا القيم يلعبون بالقيم، فأريد ولد يحفظ هذه القيم، ما في أحد مؤهل من هذه الموجودين. مع ذلك الله سبحانه وتعالى استجاب له في الوقت المناسب، لأن بعض الوقت الإنسان يدعو الوقت المناسب غير مناسب غير صالح. الله يعرف الإجابة موجودة، أنت صلاح. الله سبحانه وتعالى لا يرد أحدا أبدا من المؤمن، فلهذا نحن ندعو ونطلب الدعاء. زين، لأن الدعاء مهم في علاقاتنا الاجتماعية، صح؟ علاقاتنا الاجتماعية أدعو للآخر يدعو للآخر، وندعو دعاء جمعي في بعض الأدعية الواردة، و نصحح علاقتنا الاجتماعية من خلال الدعاء، سواء من خلال دعاء يوم الاثنين أو من خلال دعاء للجار أو من خلال دعاء للمرافق في السفر أو من خلال الدعاء للآخرين أو الدعاء للمؤمنين أو ما شابه. ندعو لأنفسنا وللمؤمنين وللمسلمين وللجيران وللأقارب وما شابه. هذه العملية تكون علاقات اجتماعية قوية. هذا دعاء مجال لتصحيح وتقوية العلاقات الاجتماعية. هذا بعض من الأبعاد، لاحظوا هذا في طيات الأدبية. بعد آخر زين من أبعاد الدعاء هو بيان الموقف السياسي. فنلاحظ: وأحترز لسلطانك من جور السلاطين. سلطان بن أمية زين، أو في مقطع آخر: جور الجائرين زين وبغي الظالمين وما شابه.
الإمام ما كان يمكن أن يعبر عن موقفه السياسي صريح، لكن خلال دعاء يبين هذه الدولة حاكم الجور، هناك جور، هناك ظلم، نعوذ بالله نلجأ إلى الله من هذا الظلم وهذا الجور. تعليق من خلال الدعاء كان هناك إرهاب سياسي تحسين وتنكيل. الإمام الحسين قتل، المدينة انتهكت، المؤمنين المؤمنون قتلوا فوردوا شردوا وما شابه، هناك مطاردات سجون وقتل وتنكيل. ما يمكن ان يصرح الانسان بموقفه السياسي من خلال الخطاب، كان التصريح بصوت عالي من خلال الدعاء. من خلال الدعاء كان هناك تصريح عن التبرع من الظالمين، الالتجاء الى الله من الظالمين، من جور الجائرين، من بغي الظالمين، من جور السلاطين وما شابه. وهذا اللحظه مذكور في كثير من الادعيه ايضا، في كثير من الادعيه. يعني احنا نقرا تعالى الافتتاح لحظه اقرا وتامل في هذا الجزء. جاء الصباح ايضا اقرا وتامل. حتى في المناجات موجوده هذه الافكار وهذه الرؤى السياسيه في قضيتنا وفي قضايا الظل. موقف من الظل كان يغرس في نفسه يرفض الظل، ما يقبل الجور، ما يقبل الظل، يشكي الى الله وهو في نفسه رافض لهذه موقف. وبيان سياسي من خلال الشعب الامام، حيث الارهاب السياسي الارهاب الفكري الارهاب الاموي كان يمنع من التصريح بالموقف السياسي، بس الامام موقفه من خلال في أدعية أيام اللحظة إلى النصرة. هذا بعض آخر. طبعا من الأبعاد الأدعية بيان التطلعات والأهداف الكاملة والحقيقية. فنعلمنا الدعاية في الإيمان أي تطلع أي هدف حقيقي له. قولي في كل يوم اثنين منك ثنتين منك نعمتين في سنة. اقبلي في الاربعاء اربعة، اقبلي في الخميس خمسة. شوفوا هنا الاهداف او الطلبات من خبر من الله سبحانه وتعالى. هنا اكو اهداف وتطلعات، يقول هذه الاهداف الحقيقية. اهدافك الحقيقية في الحياة يريد صحف مسار منها. شنو الاهداف والتطلعات التي يجب ان يتطلع اليها الانسان؟ هل يتطلع الى حضيض المادة؟ الى هوامش الحياة؟ الى توافق الحياة؟ ان يتطلع الى ما يسمو اليه للشيء الدائم؟ الدعاء يعلمنا تطلعات، يخلق مجموعة بس. شنو تطلب؟ اطلب هذا 1 2 3 4 10 20 مجموعة من التطلعات، يخلق في ذهنك ماذا إلى ماذا تتطلع؟ شنو تريد أنت من الحياة؟ شنو تريد من ربك؟ وتطارق يجي يبكي بأفكار يقول لك هذه لن تطلع إليها، اطلبها من الله سبحانه وتعالى وسعى إليه. هذا تطلعات حقيقية، مو إنسان ما يعرف إنه يطلع عليها، ما يعرف إنه أهدافه وأهداف خاطئة، تطلعات خاطئة، بعدين يوم القيامة كلها ضاعن منثورة، حياته كلها لا، اللي ما نجي يقول خايف تطلعات، هذه أهدافه، هاي نقرأها من خلال أدعية صحف السجادية في كثير من الأماكن مبثوثة. يبين الدعاء أصول الثقافة الإسلامية، مرجعية القرآن. زين لما احنا نلجأ الى القرآن، شو نقرأ في دعاية المكتب؟ نقرأ في دعاية المكتب يكون عندنا ارتباط بالقرآن. بعض الأدعية عندنا ارتباط بالله، ان الله سبحانه وتعالى هو مصدر ثقافتنا، مصدر تشريعنا، مو اي واحد يجي يقول فكرة ويلا. لا، الثقافة لابد ان تكون ثقافة ربانية. هذه من خلال الأدعية يبين هذا من باب المكتب. ثقافتنا مربوطة من اهل البيت، اهل البيت هم مصدر ثقافتنا. هذا من خلال الأدعية، هذا موجود من خلال أدعية أني أنا رؤيتي، موقفي، ثقافتي، عقيدتي، مسألة الشرعية أقتبسها من القرآن، من أهل البيت، من الله سبحانه وتعالى. هذا مكتوب في الأدعية، يرسخ علاقة بمرجعيتك الثقافية، مصدر تشريعك، مصدر ثقافتك، مصدر رؤاك، من خلال هذه الأدعية. فإنه يكون مجموعة من الأصول الثقافية، الأصول الفكرية في طريقة التفكير، في فقط طريقة التفكير. هذا موقف رئيسي لدينا الإمام من خلال الدعاء. بل الإمام سلام الله عليه يريد ينقلنا من حالة الظواهر إلى حالة الحقائق. إحنا نرى الهلال، هذا ظاهر. يجي إن الإمام يبين، يقرأ مجموعة من الكلمات في الدعاء حتى تبين. هذا شيء ظاهري، حركة ظاهرية في الكون، حركة الهلال، حركة الشمس الغروب، حركة الشروق، دخول رمضان، صباح، مغرب، مساء، وما شابه. هذه حركات ظاهرية يوميا نراها، أو بين فترة أخرى نراها، حركة رعد، مطر، ليل، ظلمة، أو ما شابه من تلك الحالات، إن حالات نراها ظاهرية. الإمام يجي يقرأ مجموعة من الأدعية، مجموعة من الكلمات تعبر عن حقيقة الظاهرة. كيف نتعامل مع تلك الظاهرة؟ كيف ننتقل من ظاهرية الظاهرة إلى حقيقة تلك الظاهرة؟ ظاهرة كونية، حركة كونية، ناخذ ظاهرة الشمس تشرق المصر وتغرب في المساء مثلا، هلال أول الشهر يستهل رؤية الهلال. إيه الإمام شنو هذا الهلال؟ حقيقة الهلال يبين عن عظم الله. شوفوا شلون نتعامل مع الحركه الكونيه نفهم الحياه. الإمام يبين لنا، يخلينا ننتقل من الحاله الظاهريه الى الحاله الحقيقيه. يعلمون ظاهرا من الحياه الدنيا، غير مساله البشر، يعلمون ظاهرا من الحياه الدنيا غير مساله. انتوا هذا اقتصارا على الظواهر والظاهريه منها. ما ينتقل من هذه الظاهرة إلى ما وراءها، إلى حقيقتها، إلى عمقها. ولهذا الإمام جعلنا في بعض الأحيان لنا ها هذه الظاهرة حركة كونية أو حركة يومية أو ما شابه، يقول لك هذه الظاهرة من أحد معانيها هو هذا الإمام. كيف جاء حينما يرى الظلام، حينما يرى الرعد، حينما يرى الفرق، ويربط هذه الحركة وهذه الظاهرة لله سبحانه وتعالى، يثبت فيها عظمة الله وأن الله والمسير لها مو مرصدة من دون تسير من دون كله شيء. لا، أكو هناك مدبر حكيم يدبر هذه الأمور. جانب آخر من الدعوة هو مهم، تعريف الإنسان بنفسه. نعرف بنفسه، نعرف بقلبنا. يعني واحد لما تقرا بعض الكلمات المناجاه تبين حقيقه نفسه، حقيقه سيطره الاهواء، حقيقه القلب القاسي. هذه الامور نفسك، اللهم عرفني نفسك، فانك ان لم تعرفني نفسك لم اعرف نبيا. كيف نعرف الله سبحانه وتعالى؟ كيف نعرفه؟ شوفوا اساسا معرفه الله لابد ان نعرفه حتى نعرف النبي. اللهم عرفني نبيك فانك ان لم تعرفني نبيك لم اعرف حجتك، اللهم عرفني حجتك فانك ان لم تعرفني حجتك ضللت عني. المعرفه الالهيه شلون نعرفها؟ بمعرفه النفس اولا. من عرف نفسه قد عرف ربه. ربنا هو اللي عرف نفسه. الله سبحانه وتعالى يقول لك تعرفني اعرف نفسك اولا. اذا عرفت نفسك فتعرفني. الجاهل بنفسه لا يعرف غيره. إذا الإنسان جاهل بذاته كيف يعرف الآخر؟ ما يمكن أن يعرف ربه أو يعرف بقية المخلوقة. لهذا لابد أن يعرف نفسه من خلال الأدعية، يعرفنا بحقيقة أنفسنا. كما يقول الله: لا تحسبوا أنك جرم صغير وفيك انقوى العالم الأكبر. دعوك من لا تبصر ودواؤك فيك لا تشعر. قال يبين عرف نفسه. وانت الكتاب المبين الذي يظهر به المضمرات. هذه الكلمات ما مقطعه قدم وما وصل فيها ما سابق وبعض المقاطع ما ذكرها. هنا معرفه النفس. فاذا عرف الانسان نفسه عرف ربك. هذا من عرف نفسه عرف ربه. الامام هذا الذي يعرفنا الامام بحقيقه انفسنا بالخصوص في المناجاه. بالخصوص في المناجاه يعرف الانسان حقيقه نفسه. من انا اللي يصير عندي الغرور من الاستكبار وما سابه الابتعاد عن الله وكان يحس بأن غنى حينما يقول مولاي مولاي أنت الخالق وأنا المخلوق، ومن جهة أخرى أنت الرازق وأنا المرزوق، أنت العزيز وأنا الذليل، أنت المعطي وأنا السائل، أنت المغيث وأنا المستغيث، وما سابه هذا تعريف لنفسه. من أنا؟ أو لما أشكي إليك نفسا، لا حتى لو أشكي إليك نفسا أنا أجي أعبر بس الهموم التي تعبر عن نواقصي، تعبر عن وضعي. أنا إلى مسلسان يغتل من خلال هذا الدعاء يعرف من خلال مناجاة أو ظهر العجل. يعرف الشيطان شلون يجري في دمه. يعرف لنفسه جبت الشيطان موجود داخل قفك. تعريف لك انتفت الشيطان ملافق لك في الدم يجري كيف تطالعه. هذا من خلال عزية فإذا إذن ضعم العرب تعريف النفس حقيقة النفس حتى من خلال يعرف الوجود ويعرف الكون. من أبعاد الدعاء عادة الناس ارتبط فيها هي تهذيب سلوك، تزكية النفس، تطهير الروح. وهذا شيء طبيعي واضح تعرف من خلال هذا الدعاء تزكى وتطهر ومشى. من أبعاد الدعاء الحقيقية في الواقع ولهذا عظمة الدعاء. كل هذه اللي ذكرناها زين ما تعادل هذا البعد، لأن هذا البعد هو اللي قام كل الأبعاد. وبهذا البعد يفضل الدعاء على الخير. حتى على القرآن هنا في الروايات عندنا واحد يجي المسجد يصلي الصلاة فيها قرآن وفيها دعاء. يصلي صلاة ويكون تراسل القرآن أكثر من تراسل الدعاء. واحد آخر تراسل الدعاء أكثر من تراسل القرآن. أيهما أفضل؟ يقول الذي أكثر تراسل الدعاء أكثر هو أفضل. لأن انت قاعد تعرف حقيقة نفسك. الدعاء هو خطاب الى الله، انت تخاطب تقر بذنوبك تعرف حقيقة هناك خطاب تتكلم. القرآن خطاب تتلقى بعدك ما تنفس. الدعاء والتمثيل هذا هو الخطاب الالهي. الله سبحانه وتعالى القى اليك خطابا، طلب منك مجموعه من التكاليف، طلب منك ان تنوى ان تدعوه، طلب منك ان لا تتكبر منه. الدعاء هو تطبيق عمل القران.
لاحظوا
الدعاء،
ولهذا يكون الدعاء فيه مخ العباده، ولهذا الدعاء يكون عمود الدين، لهذا الصلاه.
واحنا قلنا صلاه اغلبها دعاء، وافضل سوره في هو الفاتحه كلها دعاء كما بالروايه. والبسمة لأفضل آية على الطاق يا دعاء، بسم الله استعين بالله أبدأ بالله. فلاحظ هذا الدعاء ليه؟ لأنه يعبر عن تبتل عن القطاع. يمكن أن يلاحظ أنت اقرأ القرآن، جربوا هذه الليلة اقرأ القرآن،
ما تشعر بذاك الانقطاع.
قد يكون عند الإنسان انقطاع بس ما تشعر بالانقطاع إلى الله، مثل
لما تقرأ الدعاء.
اقرأ الدعاء
تشعر بأنك منقطع إلى الله.
وحقيقة الدعاء يعني الإنسان بعد صلاة هجر الدنيا، هجر العباد، هجر الخلق، هجر الماديات، انقطع إلى الله. يعني الآن ما في ما في حاجز بينه وبين الله، كسر وحطم كل الحواجز. هذا الدعاء حقيقة الدعاء هو التبتل، هو الانقطاع إلى الله سبحانه.
لهذا نحن في أنس الحاجة إلى أن نكرر ثقافة الدعاء في مجتمعاتنا بالخصوص في هذه الأيام،
حيث الثقافة
الغربية
الإباحية
الأفكار المتضاربة،
حالة الاستكبار عند بعض الشباب المتدينين أيضا لرفض القيم الإسلامية بأي اعتبار كان.
هذا لو قرأ الدعاء وتبتل في دعائه هنا يتغير وضعه، يتغير وضعه مو 180 درجة، 360 درجة، لأن هذا موصل 360 درجة بعض الأوقات. هذا يبدأ حياة صافية مصفة، يصفر القضية، يصفرها بعد، يصفر حياته الماضية كلها، كل الذنوب ينسيها من خلال شنو؟ من خلال الدعاء والتبتل. لهذا أنا أرى من الضرورة أن تبث ثقافة الدعاء وتبين أبعاد الدعاء. لا يصير واحد يجي يدعو والله مثل دعاء سميل، دعاء كله يستغرق كل الساعة حواشيك داخل ساعتين، طبعا الناس تلعبها موقف من الدعاء، ما نريد هذه الحالة. او احنا نبحث عن واحد يقرأ الدعاء بحيث ايضا نعيش حالة الانقطاع، والانسان بمفرده يمكن ان يكون حتى لو يكون كل ما يكون انسان بمفرده خلي يقرأ المناجات، يقرأ اي دعاء اخر، نفسه يشعر بحالة انقطاع الى الله، فيصح علاقته مع الله، فينقطع، فيعرف حقيقة لماذا خلق الانسان. خلق الانسان حق شنو؟ حق الله سبحانه وتعالى يرحمه. كيف يرحمه؟ الرحمة طريقها هو التقوى. شلون يحصل على التقوى؟ التقوى تحصل عن طريق العبادة. ما هو مقر العبادة؟ هو الدعاء. أفضل العبادة الصلاة، والصلاة كلها دعاء. الصلاة عمود الدين والدعاء عمود الدين. لاحظوا لنا الصلاة، لما يقول الصلاة شو الصلاة؟ دعاء. معناها اللغوي دعاء، ومعانيها التي تقرأ فيها دعاء. يعني هي طريقات وطريقة الدعاء في حالات متعددة. الدعاء في حالة القيام، في حالة الركوع، في حالة السجود، بل أفضل الحالات أن يقرأ الإنسان الدعاء وهو في حالة السجود. لاحظوا هنا التعبير. ولهذا إحنا لما نريد نعبر عن علاقتنا بالله سبحانه وتعالى نقول يا رب إحنا ندعوك وإحنا ساجدين وما شابه، هذه الجبهة ما يمكن أن تسود بالنار. صحيح صحيفة أعمالنا سوداء، سوداء صحيفة أعمالنا، لكن ما دام هذه الجبهة خضعت لك ساجدة داعية في حالة الدعاء، هذه الحالة تبيض الصفحة كلها. شوف هذه الدعاء ليش؟ أنا صفحات انقطع، أنا قريت بأن الله سبحانه وتعالى هو المهيمن، انقطعت إليه، هجرت كل شيء. لهذا نحن بحاجة إلى أن نكثر من ثقافة الدعاء. دعاء قميل، دعاء الصباح، دعاء الندبة، شوفوا دعاء العهد، وإن كانت الأرض أخرى دعاء العهد، شوفوا شلون ولاء للإمام الحجة واستعداد للانطلاق مع الإمام الحجة. دعاء العهد، دعاء الندبة ترسيخ للعقيدة، أقرأ دعاء الندبة كل يوم جمعة، أقرأ دعاء الندبة شوفوا ترسيخ للعقيدة، ادعى اقرأ دعاء التوسل ترسيخ للتوسل بأهل البيت الشفاعة، شوف شلون ترسيخ لعقاد، مجموعة من العقاد ومجموعة من الأفكار، أدعية ترى متناثرة مبثوثة من هنا وهنا في كل شيء، مفاتيح الجنان، الدعوة الزيارة للسيد الجهازي، مفاتيح الجنان للسيد القمي، المصابيح، الإقبال، أدعية، ما شاء الله من أول النهر لآخر النهر. يعني الإنسان بإمكان يقرأ في اليوم جزء من القرآن، اليوم يجي أقرأ جزء، بس أدعية مستحبة، عصر الجمعة مستحب دعاء، صبح الجمعة مستحب دعاء، كل مكان مستحب دعاء، في شهر رمضان شوفوا كل الأعمال، حتى إذا واحد أخذ الأعمال شنو الأعمال؟ في مناسبات متعددة، أنت في الحج في هذا الموقف تقرأ دعاء، في هذا الموقف تقرأ دعاء، كل موقف تقرأ فيه دعاء، كل عالم تقرأ فيه دعاء، كل الأعمال ها تقرأ فيها دعاء، في أثناء الصوم قبل أن تتناول تلك اللقمة تقرأ دعاء، في السحر تقرأ دعاء، بعد الإفطار تقرأ دعاء، دعاء الافتتاح، في النهار تقرأ دعاء، كل دعاء 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 في كل الأحمر. فلن تقرأ الدعاء ترشي هامشي، لا لا ركيزة رئيسية، ولهذا نحن بحاجة إلى أن نرسخ تلك الثقافة، ثقافة أهل البيت، هاي الثقافة لأن بها تصبح الأمة، جبرها محمد به تبنى الحضارة، هذا الدعاء هو الذي يصلح الناس، هو الذي يصحح التطلعات، هو الذي يصحح العقيدة. انت تجي في رمضان كل دعاء، في الحج كل دعاء، في كل شهر دعاء، في كل مناسبة دعاء، في كل برنامج في الصوم دعاء، في الاعتكاف دعاء، في الصلاة دعاء، بعد الصلاة دعاء. عجيب ترى، شوفوا بعد الصلاة الأبواب السماء مفتحة، الإنسان يصلي منه ويطلع منه، الله سبحانه وتعالى يقول له أنت ما عندك حاجة، ليش ما دعيتني؟ صليت منك، قل هذا عندنا مقاطع دعاء، اطلب عندك حاجة، عندك مشكلة، عندك هم، اطلب، ما عليك الدعاء اللي يقرأها، هذا دعاء، انت عندك حاجة اقرأها، اقرأ الحاجة اللي تريدها في داخل قلبك، من كل قلبك اقرأها، بعد الصلاة، حاجة تطلب، الله سبحانه وتعالى يستجيب لك، الله سبحانه وتعالى يقول ما عندك حاجة، لاحظوها انت صليت ودعيتها، صلاة دعاء، لكن ايضا بعض الصلاة يقول لك انت ادعى الان حاجة اللي فيها. هاي الطريقة الخطاب اللي احنا علمناك اياه، وفي دعاء ايضا تعقيد الصلاة، بس يقول الان اذا عندك حاجة، عندك هم، عندك مشكلة، اطلب من الله، بس اطلب صادق، يبقى الله سبحانه وتعالى يأجل الاستجابة، لان الله استجاب، بس يأجل العطية الان، يريدك تلح، يعني الله سبحانه وتعالى يريد بحب العبد الذي يكون ملحن في دعاء، يعني انت تروح تطلب حاجة من الانسان تلح عليه يتضايق منك، الله سبحانه وتعالى عكس المخلوق، الله سبحانه وتعالى كل ما تلح عليه يحبك أكثر، كل ما تلح عليه يقول لك لا، فالوقت ما تشوف الحاجة اللي طلبتها، حتى الله سبحانه وتعالى يريد يرفع درجتك ومكانك، يريد يحب يسمعها الصوت، عجيب ترى الله سبحانه وتعالى ما نحتاج منه، لكن كل هذا من أجل شنو؟ من أجل تربية، لهذا أنا أدعو ولو الأخوات إلى تدريس ثقافة الدعاء واختيار الدعاء بفهم أبعاد الدعاء، يعني نقرأ الدعاء بتأمل، وخلنا نقرأ الدعاء بمفردنا أيضا قصوى بالعام، بس خلنا نختلف أنفسنا ونقرأ بعض الأدعية بالخصوص مع المناجاة، خلنا نقرأ هذه الأدعية حتى نعرف حقيقة أنفسنا، نعرف تطلعاتنا، نرتبط بالله، نعرف عقيدتنا، ما شاء الله هذا أكيد على الأخوة والأخوات أن يرتبطوا بالدعاء ارتباط وثيق مع تدبر لمعانيه، مع ملاحظة هذه الأبعاد، تصحيح حياتهم كلها، من نظرتهم للظواهر، من علاقتهم إلى الناس، من علاقتهم إلى أرحامهم، من علاقتهم مع المجتمع بشكل عام، من علاقتهم مع الله، من علاقتهم مع المادة، من وما شابه، تصحيح لهذه الأمور تكون الدعاء منطلق للتصحيح. أسأل الله لي ولكم أن نوفق لتلاوة هذه الأدعية والتدبر فيها والتأمل فيها حتى نكون من أتباع الزين العابدين سلام الله عليه، ممن يحظى بشفاعتهم ويقترب إلى الله ببركة اتباع منهجهم، إنه سميع الدعاء، صلى الله على محمد وعليه الصلاة.
مستمعينا مستمعاتنا، كنتم مع المحاضرة الإسلامية لفضيلة المرحوم الشهيد المظلوم الشيخ نمر باقر النمر.
على خدي دموع الشوق الجري هل عذاب تباغتني أمام البدر في الليل الحزين، معاناتي بكاء القلب من طول الغياب، وأسئلتي أراض أنت يا ابن الأكرم على خدي دموع الشوق يجريها العذاب تباغتني أمام البدر في الليل الحزين معاناتي بكاء القلب من طول الغياب وأسئلتي أراض أنت يا ابن الأكرم ما بين اعتذاراتي أسراب السنين ترجو يومك الآتي يا ضوء اليقين ما بين اعتذاراتي أسراب السنين ترجو يومك الآتي يا ضوء اليقين حزني حين تنساني كلما هم الدعاء مني يطلب الإجابة ينحني إليك بحر حزني يذرف العتابة كلما هم الدعاء مني يطلب الإجابة ينحني إليك بحر حزني يذرف العتابة يا أنيس وحدتي يا مدار لهفتي يا أنيس وحدتي يا مدار لهفتي عن سؤال أدمعي وجفني لم أجد جوابا بقلبي يا طبيب الروح للشوق احتدى وفي صدري أفاق البوح كالجرح العميق فهبني يا أمير الحب من ماء الغمام وخذ مني صدى الأمواج والقلب الغريق هل سرت كعمالي أم كانت عناها يا شلال آمالي يا وعد السماء هل سرت كعمالي أم كانت عنا يا شلال آمالي يا وعد السماء يا نجم الهدايات ليت ما نما من الدموع كان ياسمينا كي أبثه مع الخشوع مدمعا سخينا ليت ما نما من الدموع كان ياسمينا كي أبثه مع الخشوع مدمعا سخينا وحدها بنبرتي تستفيق عبرتي وحدها بنبرتي تستفيق عبرتي تشعل الدموع كالشموع سيدي حنينا.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله أوقاتكم بكل خير أحبتي. فيما يلي أستعرض على مسامعكم الكريمة مجموعة من فقرات برامجنا، أتمنى أن تنال رضاكم. بعد هذا الاستعراض نقدم إليكم التلاوة المختارة، ومن ثم تستمعون من قصص القرآن عند 1:06. إعادة لبرنامج ألو طهران تستمعون إليها عند 1:22 وعلى مدى 45 دقيقة، وعند 2:11 نقدم إليكم تمثيلية الإذاعة. صفحات من التاريخ تفتح إليكم عند 2:45، ومن ثم نقدم إليكم إعادة لبرنامج اليمن التصدي والتحدي على مدى 40 دقيقة. درر البلاغة تستمعون إليها عند 3:42، وبعد ذلك نقدم إليكم أجمل الحديث عند 3:52. أناشيد مختارة تستمعون إليها عند 4:16، وعند 4:35 نقدم إليكم نور وبلاغة. نهج الحياة تستمعون إليها عند 4:46، وعند 5:01 نقدم إليكم استفتاءات. من هدي المنبر الحسيني يقدم إليكم عند 5:21، وعند 5:45 يرفع أذان الصبح على مسامعكم. شكرا لحسن المتابعة مستمعينا الأفاضل، وحتى لقاء آخر، دمتم سالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين. مستمعينا الكرام، نحييكم ونقدم لكم في الدقائق التالية تلاوة معطرة بعطر كتاب الله الكريم، وهي بصوت القارئ محمد حسين سعيديان، وهو يتلو على مسامعكم الكريمة من الآية 27 حتى الآية 31 من سورة الكهف. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك، لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. الغطاء وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا صدق الله العلي العظيم.
أبتي علمني القرآن لأعطر منه الأكوان وأرتله وأجوده وأروي منه الظمآن.
أبتي علمني القرآن لأعطر منه الأكوان وأرتله وأجوده وأروي منه الظمآن
بتلاوته
روحي تسمو
بتدبره
عقلي ينمو
بتلاوته
روحي تسمو
بتدبره
عقلي ينمو ويزول به عني الغم فظل سعيدا فرحانا.
أبتي علمني القرآن لأعطي
هو أنسي
إن كنت وحيدا
يدنيني
لو صرت بعيدا
هو أنسي
إن كنت وحيدا
يدنيني
لو صرت